قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذريتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا، إن هو إلا ذكرى للعالمين. هذا سؤال يتعلق بما مضى شرحه وبيانه. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: شرط التوحيد للعبادات كشرط الطهارة للصلاة، كما أن الصلاة من غير طهارة باطلة، كذلك إذا حج الإنسان واعتمر وكان يدعو غير الله ويذبح لغير الله أو يخاف من غير الله كخوفه من الله أو يحبه كحب الله أو يرجوك رجاء الله، هذا لا يقبل له حج ولا عمرة. فهل هذه العبارة من الشيخ محمد الوهاب صواب؟ وما دليلها مما قرأت في هذه الآيات؟ هل هذه العبارة صحيحة من الشيخ محمد الوهاب؟ وما دليلها مما قرأت في هذه الآيات من كلام رب الأرباب سبحانه؟ نعم، قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن هذا يدل أن شرط التوحيد، أن التوحيد شرط لقبول الأعمال، فمن أشرك ودعا غير الله ذبح لغير الله كل أعماله حابطة، نسأل الله العافية. وهو أعظم ذنب عصي الله به، وهو في الألوهية كأن تدعو غير الله، تذبح لغير الله، أو في الباطن تخاف من غير الله كخوفك من الله، في الربوبية كأن تعتقد مثل ما ذكر حبيب الجفري يخرج في قناة اسمها الرسالة وإقرأ لا أذكر الآن، يقول: إن في الكون أولياء يعينون الله في تدبير أمور الكون، نسأل الله العافية. هذا شرك ربوبية، حتى أبو جهل ما قاله. لذلك شيخنا البوزان علق على حبيب الجفري فقال: عنده شرك يعني أعظم من أبو لهب وأبو جهل. شرك الصفات، كان يعتقد أن غير الله كالرسول يعلم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله، أو يعطل الصفات كالجهمية، فهم كفار، يعطل صفة السمع لله والبصر ولا يثبت لله صفة، فهذا إلحاد وكفر. قال الإمام أحمد: الجهمية أو من قال القرآن مخلوق فهو جهمي كافر. نعم، اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة الأنعام وقول الله تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا هدينا ونوحا هدينا من قبل. قال رحمه الله: يذكر تعالى أنه وهب لإبراهيم إسحاق بعد أن طعن في السن، وأيسى هو وامرأته سارة من الولد، فجاءته الملائكة وهم ذاهبون إلى قوم لوط فبشروهما بإسحاق، فتعجبت المرأة من ذلك وقالت: يا ويلتا، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. وبشروه مع وجوده بنبوته وبأن له نسلا وعقبة، كما قال تعالى: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وهذا أكمل في البشارة وأعظم في النعمة. وقال: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أي ويولد لهذا المولود ولد في حياتكما، فتقر أعينكما بما به كما قرت بوالده، فإن الفرح بولد الولد شديد لبقاء النسل والعقب. ولما كان ولد الشيخ والشيخة قد يتوهم أنه لا يعقب لضعفه، وقعت البشارة به وبولده باسم يعقوب الذي فيه اشتقاق العقب والذرية، وكان هذا مجازاة لإبراهيم عليه السلام حين اعتزل قومه وتركهم ونزح عنهم وهاجر من بلادهم ذاهبا إلى عبادة الله في الأرض.
ما وجه الشكر من الله؟ فالله من أسمائه أنه الشكور سبحانه، وذلك يتضمن صفة الشكر، فهو يشكر لعباده أفعالهم الطيبة. تذكرون الحديث: فسقى كلبا فشكر الله له فأدخله الجنة. فشكر الله لعبده يشكر شكرا يليق بجلاله، لكن من آثار شكره المغفرة وإدخال الجنة. لكن خطأ أن تقول شكر الله إثابة عبده، هذا تحريف، هذا تحريف. شكر الله إثابة عبده، بل قل شكرا يليق بجلاله يشكر ليس كمثله شيء. ومن آثار ذلك الشكر أو من أفراده، لأن الشكر يكون فعلا، وأن يغفر أن يرحم. فمثلا العبد إذا قام طاعة، مثلكم أنتم الآن حضرتم في طاعة ترى عظيمة، كثير الناس مو متصور الطاعة اللي أنتم فيها الآن من طلب العلم. قال الزهري: ما عبد الله لا بحج ولا بعمرة مثل إيش تفقه في الدين. فإذا جاء الشاب أو الشخص في الحلقة هنا مخلص لهذه العبادة العظيمة وهي سماع العلم وآيات الله ونحوها، فإن الله يشكر له بعد أن يفرغ من الحلقة، يحس في نفسه بانشراح ويحس يوم أجمل أيام حياته، يشكر الله له الراحة اللي يجدها في الطاعة. وذلك قال العلماء: إذا رأيت نفسك بعد الطاعة، بعد ما عملت الطاعة، كان تكون في مجلس أنكرت منكر، أو قمت في حضرة ناس صليت الضحى، حسيت بعد هذه الطاعة بألم عجيب، كيف هذا؟ عكس الله شكور، العادة أن الله يشرح صدرك بعد الطاعة. فإذا حسيت بعدها بضيق وألم بعد الطاعة فراجع، قد تكون مخفق في أحد أمرين. ما هما؟ مخفق في أحد أمرين ما هما؟ لا هو أمرين، أنت تقول الأمر الآن إيه؟ نعم، أنت افقه السؤال يا إخواني. في أحد أمرين، مو بأمر، الإخلاص أو المتابعة تكون فقدتها. ما دليل المتابعة؟ النبي نفسه وهو سيد العلماء لما صلى أحد صلاة العشي وصلى ركعتين نسيانا وسهوا، قال الراوي الحديث في صحيح البخاري: فقام إلى خشبة معروضة وشبك بين أصابعه ووضع خده الشريف اللهم صل عليه على ظهر كفه كهيئة المغاضب مهتم. طب تو فرغ من عبادة، ليش كذا النبي مو مرتاح؟ ليش في حصل خلل في إيش؟ في الصلاة. هذا اللي يجي للإنسان من الضيق وكذا نعمة، ليش يتراجع عبادتك، يتراجع عبادتك، شوف أنت سويتها على وش صحيح. يسأل العلماء تقول ترى أنا كنت في مجلس يا شيخ وسويت كذا وكذا، حسيت بعد الضيق، هذا يقول لك العالم كان المفروض ما تسوي كذا، فتعرف الصواب هذا، أو تراجع إخلاصك. فقد تكون سويت العبادة متبع لكن تحب الناس يشوفوا يعني مدحوك وبدأوا في المجالس يقصوا عنك ومدري شلون، فتكون ابتليت، وهذا يتعذب الشخص إذا فعل ذلك في الدنيا قبل آخر، قصد وجه الله بالعبادة، فلا يحس براحة بعد ما عمل عبادة، لأنه بيسوي العبادة وبعدين بيقص على الناس أنه سوى كذا وكذا وكذا ويخليها حديث المجالس. فالمقصود لابد يكون وجه الله هو مقصوده بالعبادة، لا ما عند الناس ولا عند فلان ولا الله، ما ينفعون هؤلاء، ما ينفع إلا الله والخالق الرازق الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. فالله شكور، شكر لإبراهيم ليش؟ لأن مفارقة الوطن مو بسهل، تكون مثلا في مكتب في أبها وكذا ويجيك العصير الصباح وكذا، لكن معك موظفين سفلة حديثهم أسفل السرة، مزاعهم لا يطاق من الصالحين، شوف مكان مكتب ضعيف التكييف وتفارق هذا اللي اعتدته من أجل. المهم مفارقة الشيء اللي اعتدت عليه والوطن مو بسهل على النفس، فإذا فارقت هذا الشيء لله شكر الله لك وعوض الخير. فإبراهيم فارق واعتزل قومه، مو بسهل وطنه وربعه وقومه واعتاد العيشة، مثل النبي لما هاجر المدينة وترك مكة، أنت حب البقاء عليه، كيف عوض الله؟ فتوحات وراح الحج وآلاف الناس اتبعوه، مد البصر، فالله يعوض الشخص يشكر له إذا ترك أمر لله، يشكر له ويعوض خير، هذا شكر الله له. نعم.
فعوضه الله عز وجل عن قومه وعشيرته بأولاد صالحين من صلبه على دينه لتقر به بهم عينه، كما قال تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. وقال ها هنا: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا هدينا، أو كلا هدينا. وقوله: ونوحا هدينا من قبل، أي من قبله هديناه كما هديناه ووهبنا له ذرية صالحة، وكل منهما له خصوصية عظيمة. أما نوح عليه السلام فإن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض إلا من آمن به وهم الذين صحبوه في السفينة، جعل الله ذريته هم الباقين، فالناس كلهم من ذريته. وأما الخليل إبراهيم عليه السلام فلم يبعث الله عز وجل بعده نبيا إلا من ذريته، كما قال تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وقال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وقال تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا.
إذا أردت أن تعيش حياة جميلة سعيدة فاقتدي بالأنبياء فبهداهم اقتدي. فأعظم شيء كان بين يد الرسول والنبي في قومه، والرسول مثلي ومثلك من جهة أنه عنده أسرة ويروح يجمع لهم الفلوس والقوت، والنبي جعل رزقه تحت ظل رمحه الغنائم، كان النبي يكتنس بالغنائم ويطعم أهله، خمس نعم، ولا يقبل صدقة، اللهم صل عليه، لا يقبل صدقة لأن تحرم على البيت. المحمد لا يقبل الصدقة، حتى قال لولده، لولد ولده الحسين وهو يريد أن يتلمض تمرة، قال كخ كخ، إلى الآن نقول كخ بالكسر، نحن في الحجاز في اللغة بالفتح، كخ كخ، سبحان الله، هذه اللفظة إذا زجرت بها الولد يتنبه أنه يلفظ الشيء إلى الآن. فقال إنها لا تحل آل محمد صلى الله عليه وسلم، لكن بين يدي بين عينين الرسل والأنبياء التوحيد، صباح مساء يقومون ويصحون في ابتغاء مرضات رب العبيد والعمل له وحده والإخلاص لدينهم مع المجاهدة فيما كلفوا به من الرسالة والعمل بمقتضى ذلك. فبعضنا مو بين عينيه التوحيد، ما يراجع التوحيد، شوف أول ما يقوم من النوم يمسك جواله، ما ينافي هذا، قد يكون فعلا عنده شغل ما نقول شيء، لكن لا يصير تعلقك بهذه الدنيويات، تجارتك، من يتصل عليك، من كذا، أول ما تقوم اذكر الله، هذا معناه أنك تحب الله، قل الحمد لله الذي أحيانا بعد ما مثل ولين نشوف، إن في خلق السماوات والأرض كما قال كما في صحيح البخاري، كان النبي يتلو العشر آيات إذا قام منهم كما حدث ابن عباس. لما تقوم على الدنيويات جوال من اتصل بك، نعم، بين عينيك موعد الغداء، أول ما تقوم تتصل فلان جبت الحطب وجبته، ليش هذا؟ إيش التعلق هذا كله؟ أول ما تقوم اذكر ربك، هذا أحب شيء عندك، قدم على كل شيء، بعدين الله يسهل لك الأمور الثانية. فإذا رأى الرب من تعلق بغيره جعل عذابك من جاك المتعلق به يؤدبك حتى يرجعك لتوحيده، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوه مراقا، من تعلق بشهوته، من تعلق بماله، من تعلق يصير له عذاب من ذلك تعلق به حتى يرجع يا رب توحيده وخلاص الدين له. هذه كانت مهمة الرسل، فإذا مشيت فيها تعيش والله أسعد إنسان، كل ما حققت هذا المتابعة والإخلاص توحيد الله على قدرها تكون انشراح صدرك وسعادتك. ليست سعادة أنك تشتري سيارة فخمة، أنا عندي أنه شخص عنده سيارة يا الله تمشي وتوقف عليه أيام يصلحها ويرجع مرة ثانية يصلحها، والله أسعد من إنسان ينفك باب القصر الكبير ويطلع بسيارة كأنه نازل من كوكب آخر، تجد في قلبي هذا من الغبطة والسهوب بحضور الدروس وطاعة الله والقراءة والتسبيح. أعظم من هذا إلا أحيانا يعد الأيام اللي انتقل فيها من الدنيا، كما يذكر بعض هؤلاء يقولون يعني كما جاءتنا قصص عن كبارهم أثرياء الأرض، يعد الأيام ويحجزون في عيادات الانتحار، يعني عيادة الانتحار من كثرة من يجيها هناك في الغرب يأخذون موعد، تصور والله أنا جايكم عشان أنتحر، كم تدفع؟ مثلا 300 ألف دولار أو كذا، طيب خلاص بكرة أجيب، لا تستجي بكرة، بيلك 6 شهور أو 3 شهور موعد انتحار، ويقعد عاد يعد الأيام متى يجي اليوم هذا، ها؟ ويلغي كل الحجوزات وذاك اليوم وين رايح؟ راح انتحر، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به، ابتلاهم به. إذن ما ينشرح الصدر له إلا بتوحيد الله، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة. ولو كان المال والثراء سعادة لجعل النبي ثريا، كان النبي يتلوى من الجوع ما يجد دقل. مرة معكم أستاذ أحمد الحديث، من فينا الآن ثلاجته فاضية؟ ها من فينا؟ والله ولا أحد منكم. النبي يصبح يتلوى من الجوع، يحسبون مرض، لا مو مرض، ما في بطنه شيء، فالجوع يقرص عشان تطلب المعدة الطعام فيعيش الإنسان، تقرص المعدة فيتلوى من الجوع ولا يجد حتى رذيء التمر، لكنه أسعد الناس بتقوى الله وذكره وخشيته وتوحيده. نعم.
وقوله في هذه الآية الكريمة ومن ذريته، أي وهدينا من ذريته داود وسليمان، الآية وعود وعود الضمير إلى نوح لأنه أقرب المذكورين ظاهر لا إشكال فيه، وهو اختيار ابن جرير. وعوده إلى إبراهيم لأنه الذي سبق الكلام من أجله حسن، لكن يشكل على ذلك لوط، فإنه ليس من ذرية إبراهيم، بل هو ابن أخيه ماران ابن آزر. اللهم إلا أن يقال أنه دخل في الذرية تغليبا، كما في قوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فإسماعيل عمه ودخل في آبائه تغليبا، وكما قال في قوله: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فدخل إبليس في أمر الملائكة بالسجود وذم على المخالفة لأنه كان في تشبه بهم.
هذا يسمى الاستثناء المفرغ، ويكون من غير جنس المستثنى منه. خرج الطلاب كلهم من الصف إلا من خرج المزارعون كلهم من الحظيرة إلا حمار، أبقوا في الحظيرة. خرج الطلاب كلهم إلا طالب، هذا غير مفرغ متصل أو من جنس المستثنى منه. أما إذا كان غير مستثنى كما سجد الملائكة كلهم ثم قال إلا إبليس، إبليس ليس من الملائكة. ويدل على ذلك قول الله تعالى: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. كيف وجد الاستدلال؟ طيب هذا كلام إبليس، هذا كلام إبليس، كيف تستدل أنه خلق من النار وهو تكلم؟ إبليس الله قال عنه كذوب، النبي قال كذوب، كيف تستدل بهذه الآية: أنا خير منه خلقتني من النار هذا من طين، وقال خلقت الجن من النار، إذن إبليس من الجن. إلا
الجان من قبل خلقناه من نار السماء.
نعم الجان، لكن إبليس دليل مخلوق من النار. قال أنا خلقتني، هو يتكلم عن نفسه في الآية، أنا خلقتني، أنا خير من خلقتني من النار وخلقتني من طين. فنحن لما نحكي قول إبليس يعني في الآية نصدقه، وهو النبي قال عنه كذوب. في مسلكين اثنين، اتفضل اخ وسيم. ها اقرا: خلقتني من نار، لم اخلقك يا كاذب من نار، ما قال الله ذلك، اقر. اذن هذا يدل انه من نار. ايه اخرى في سوره الكهف: كان من الجن فسق عن امر ربه، خلقت الجن من نار. قال حسن البصري وغيره: ترى قام كما أن إبليس، كما أن آدم أبو البشر، إبليس أبو الجن. فلا تقول كيف طيب أبو جهل والد عكرمة الصحابي العدل يخرج الحي ها من الميت، والجمل نتلذذ بأكله اليوم، هو مخلوق من شيطان. لا تقول العوام ذي، لين العامي يفهم إيش
السنة.
إيه خلى أول شيء قواعد إن الله حكيم عليم على كل شيء قدير. إيه جيله وياك العام مستلذذ وما أعطيته قواعد ولا شيء، قلت ترى هذا قاعد تاكل ترى مخلوق من شيطان، أعوذ بالله إلى آخره، فهم أن الله على كل شيء قدير. وأنه ليس معناه أن مخلوق من شيطان أنه حرام أكله، لذلك النبي قال توضأ من لحوم الإبل، أنا أجاز أكلها إلا أن النوف توضأ منها وجوبا، هذا ما ذكر الإمام أحمد، وهذه ترى من مفردات الإمام أحمد، خالف فيها الأئمة الأربعة، الإمام أحمد خالف فيها الأئمة الثلاث، فالجمهور كلهم يقول لحم الإبل ما يجب الوضوء منها إلا الإمام أحمد انفرد قال يجب والحق معه، يدل مو دائما الكثرة، بعض الناس أول ما يسمع وذهب الجمهور خلاص تسلم. يا أخي شوف الأدلة، الأدلة تدل كلام أحمد هو الحق، وإن كان الجمهور خالفه، لأن النبي قال توضأ من لحوم الإبل، قال والغنم، قال إن شئت، هذا يدعي الوجوب. نعم.
قال لأنه كان في تشبه بهم فعومل معاملتهم ودخل معهم تغريبا، وإلا فهو كان من الجن وطبيعته من النار والملائكة من النور. وفي ذكر عيسى عليه السلام في ذرية إبراهيم أو نوح على القول الآخر دلالة على دخول ولد البنات في ذرية الرجل، لأن عيسى عليه السلام إنما ينسب إلى إبراهيم عليه السلام بأمه مريم عليهما السلام، فإنه لا أب له. قال ابن أبي حاتم: حدثنا سهيل بن يحيى العسكري قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا علي بن عابس عن عبد الله بن عطاء المكي عن أبي حرب بن أبي الأسود قال: أرسل الحجاج إلى يحيى بن يعمر فقال: بلغني أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، تجده في كتاب الله؟ وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده. قال: أليس تقرأ سورة الأنعام ومن ذريته داود وسليمان حتى بلغ ويحيى وعيسى؟ قال: بلى. قال: أليس عيسى من ذرية إبراهيم وليس له أب؟ قال: صدقت. فلهذا إذا أوصى الرجل لذريته أو وقف على ذريته أو وهبهم دخل أولاد البنات فيهم، فأما إذا أعطى الرجل بنيه أو وقف عليهم فإنه يختص بذلك بنوه لصلبه وبنو بنيه. واحتجوا بقول الشاعر العربي: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأجانب. وقال آخرون: ويدخل بنو البنات فيهم أيضا، لما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للحسن بن علي: إن ابني.
يعني الآن إذا شفت الوصية فسك القاضي أن جدك أوصى للذرية، هكذا الصك مكتوب، فحينئذ إذا كان الوصية بالوقف لهم فلا يدخل، فيدخل أولاد البنات. فأما إذا أعطى الرجل بنيه قال وقف على بنيه أو وقف عليهم فإنه يقتص بذلك بنوه لصلبه وبنو بنيه. نعم اقرأ.
قال للحسن بن علي: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فسماه ابنا فدل على دخوله في الأبناء. وقال الآخرون: هذا تجوز. وقوله: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، ذكر أصولهم وفروعهم وذوي طبقتهم، وأن الهداية والاجتباء شملهم كلهم. ولهذا قال: واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ثم قال تعالى: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، أي إنما حصل لهم ذلك بتوفيق الله وهدايته إياهم، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. تجديد لأمر الشرك، وتغليظ لشأنه، وتعظيم لملابسته، كقوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك الآية. وهذا شرط، والشرط لا يقتضي جواز الوقوع، كقوله: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وكقوله: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. وكقوله: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. وقوله تعالى: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، أي أنعمنا عليهم بذلك رحمة للعباد بهم ولطفا منا بالخليقة. فإن يكفر بها، أي بالنبوة، ويحتمل أن يكون الضمير عائدا على هذه الأشياء الثلاثة: الكتاب والحكم والنبوة. وقوله: هؤلاء، يعني أهل مكة، قاله ابن عباس وسعيد بن المسيب والضحاك وقتادة والسدي وغير واحد. فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، أي إن يكفر بهذه النعم ومن كفر بها من قريش وغيرهم من سائر أهل الأرض من عرب وعجم ومليين وكتابيين، فقد وكلنا بها قوما آخرين، أي المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة، ليسوا بها بكافرين، أي لا يجحدون منها شيئا ولا يردون منها حرفا واحدا، بل يؤمنون بجميعها محكمها ومتشابهها. جعلنا الله منهم بمنه وكرمه وإحسانه. ثم قال تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: أولئك، يعني الأنبياء المذكورين مع ما أضيف إليهم من الآباء والذرية والإخوان وهم الأشباه، الذين هدى الله، أي هم أهل الهدى لا غيرهم، فبهداهم اقتده، أي اقتدي واتبع. وإذا كان هذا أمرا للرسول صلى الله عليه وسلم فأمته تبعا له فيما يشرعه لهم.
طيب، بعد أن قرأت هذه الآيات، هل شرع من كان قبلنا شرع لنا؟ ومتى يكون شرع لنا ومتى لا يكون شرع لنا؟ وما الدليل؟ ومن أين نعرف شرع من كان قبلنا؟ هل من الإسرائيليات أم من الأسانيد الواضحات الصحيحات البينات؟
من هذه الآية،
من هذه الآية تدل على أن شرع من كان قبلنا شرع لنا، حتى يأتي من شرعنا إيش؟
ما يخالف،
ما يخالفه، لأن الله قال في هداهم اقتدي للنبي، ونحن تبع للنبي، الأمر للنبي أمر الأمة، هذه من قواعد الأصول. فإذا جاء من شرعنا ما يخالف شرع من كان قبلنا لم نأخذ بذلك الشرع. ونعرف شرع من كان قبلنا بالأسانيد الصحيحة عن النبي وفي القرآن، ما نأخذ من إسرائيليات. إسرائيل قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ما يجي واحد من إسرائيلية حصلت في عهد إبراهيم أو شيء يقول شوف خلاص شرع لنا، هذه إسرائيليات، لابد إسناد، إسناد من الدين، ولو الإسناد لقال من شاء ما شاء. والأمثلة كثيرة في باب من شرع من كان قبلنا شرع لنا، مثل ما ذكر الطرق الحكمية ابن قيم الجوزية من اعتبار القاضي بالقرائن في الحكم، مستدل ابن القيم على ما قصه النبي بالسند الصحيح عند البخاري وغيره من قصة سليمان، اختصمت امرأتان شرع من كان قبلنا هذا عند سليمان في ولد، فقالت إحداهن ولدي، قالت الأخرى ولدي، نظر سليمان قال هاتوا سكين، نظر ايش بسوي بالسكين، قال بقطعوا بينكم نص لك ونص لها. الأم فزعت فقالت هو لها هو لها، هذيك ساكتة، قال ما تفزع هذا الفزع وتتنازل بتنقذ ولدها إلا أم، فحكم لها به. فاستنبط ابن القيم في الطرق الحكمية كتاب عظيم أنه يحكم القاضي أحيانا بالقرائن، يحكم بإيش؟ بالقرائن. في ذلك مثل ما حكم النبي في شرعنا بالقرائن فيما رواه البخاري أيضا في صحيح، جاء النبي وجارية تحتضر يعني عند الموت، مرضوض رأسها بين حجرين في أوضاع سرقها يهودي ورضها بين حجرين، ترى اليهود فيهم قسوة على المسلمين جدا، شوف يسوون في فلسطين، صح ننذر إخوان فلسطينيين لا تفعلوا وتهيجوهم، لكن أول ما يقولون شيء يصير ما يرحمون، يفعلون أشياء عظيمة. المهم جاء النبي وهي في آخر رمق، قال لها من قد قتلك فلان، هي بالكاد تتلقى من النبي الأسئلة، فلان فلان اليهودي سوت كذا، فقتله النبي رض رأسه بين حجرين. القرينة يستحيل إنسان مقبل على آخرة يظلم شخص، رأسه بيموت الآن، بيشهد فلان قتله ما قتله، هذه قرينة تدل على أنها وقع من اليهودي، فقتله النبي من غير شهد. نعم.
قال: فأمته تبع له، عفوا. ثم قال: قال البخاري عند هذه الآية: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان الأحول أن مجاهدا أخبره أنه سأل ابن عباس: أفي صاد سجدة؟ فقال: نعم. ثم تلا: ووهبنا له إسحاق ويعقوب إلى قوله: فبهداهم اقتده. ثم قال: هو منهم. زاد يزيد بن هارون ومحمد بن عبيد والسهل بن يوسف عن العوام عن مجاهد قال: قلت لابن عباس، فقال: نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم. وقوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا، أي لا أطلب منكم على إبلاغي إياكم هذا القرآن أجرا، أي أجرة، ولا أريد منكم شيئا، إن هو إلا ذكرى للعالمين، أي يتذكرون به فيرشدوا من العمى إلى الهدى، ومن الغي إلى الرشاد، ومن الكفر إلى الإيمان.
ننتقل للمسند.